بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بسنن العيد وأحكام العيد، وكان آخر ما تكلم عنه المصنف رحمه الله ومسألة الخروج إلى العيد ماشيا، ومسألة التكبير في العيد، ومسألة خروج النساء في العيد، ومسألة استحباب الأكل قبل شهود صلاة عيد الفطر وتأخير الأكل في صعيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته، يعني يؤخر الأكل حتى يعود ويضحي ويأكل من أضحيته. وهذا كما هو معلوم في من يريد أن يضحي، أما إذا كان الإنسان لا يريد أن يضحي فلا يلزمه أن يؤخر الفطرة، وله إن شاء أفطر وإن شاء أخر الفطرة إلى ما بعد الصلاة. يقول المصنف: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق التي خرج فيه، يرجع في الطريق، يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، هكذا. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. رواه أبو داود وابن ماجه. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في العيد، وأن هذا شأنه وديدنه، وأن سنته هو أن يخرج إلى العيد من طريق، وإذا أراد العودة يعني من بعد صلاة العيد يعود إلى بيته من طريق آخر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقيم العيد في مصلى العيد، ومصلى العيد مكان يكون خارج البلد على طرفه أو في طرف البلد، مكان واسع يتسع للناس يؤمونه ويأتونه يوم العيد فيصلون فيه، يأتون إليه بعد صلاة العيد، يأتون إليه بعد صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس صلوا العيد ثم عادوا. فكان من سنته عليه الصلاة والسلام العودة إلى بيته من طريق غير الطريق التي سلكها في الذهاب إلى العيد، وهي سنة يعني جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتبعها. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في مسألة الأكل قبل الصلاة في صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، وتأخير الأكل بعد الصلاة في صلاة عيد الأضحى. كنا قد وقفنا في المسألة عند قوله كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ومعنى يغدو يعني يخرج في وقت الغدو، خروج الإنسان في وقت الغدو يعني أول النهار يسمى بالغدو. ها؟ يغدو يعني يخرج في أول النهار، وإنما يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت إنما يهدف من خروجه شهود صلاة العيد، فكان لا يخرج في وقت الغدو، لا يغدو حتى يأكل تمرات، وقد جاء في الروايات الأخرى أنه يأكلهن وترا، وفي بعض الروايات أنه كان يأكل 7 تمرات يقطع بها الصوم، ويأتي إلى المسجد وقد أفطر يعني ليقطع الصوم حتى لا يأتي إلى العيد وهو صائم أو متشبه بالصائمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم العيد. وورد من الآثار ما يدل على أن صوم يوم العيد من المعاصي، لأنه من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبادر في يوم العيد، يوم عيد الفطر، فيأكل تمرات قبل أن يخرج إلى الصلاة ليقطع الصوم. يقول قال لفظ الإسماعيلي، هكذا قال، قال لفظ الإسماعيلي، لأنه هو لما ذكر أو روى الحديث حديث البخاري كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن ويأكلهن وترا، قال رواه أحمد والبخاري. يقول هنا لفظ الإسماعيلي، والإسماعيلي هذا أحد العلماء الذين استخرجوا على كتاب الإمام البخاري، فالحديث أخرجه البخاري، وجاء الإسماعيلي واستخرج هذا الحديث على البخاري في مستخرجه. وقد عرفنا فيما مر بنا المراد من الاستخراج، وهو أن يعمد مؤلف إلى كتاب سبق أو سبق في تأليفه فيخرج أحاديثه من طريقه هو، ويلتقي بشيخ المؤلف الأول أو شيخ شيخه في الإسناد. والغرض من الاستخراج كما مر بنا إنما هو زيادة في دعم الروايات، أو زيادة في تأكيد وتثبيت الروايات المستخرج عليها. وله أيضا من الفوائد زيادة الطرق وعلو الإسناد وصحة هذه الأحاديث التي استخرج عليها، لأنها جاءت من طرق متعددة من روايات الثقات. فالإسماعيلي في استخرافي مستخرجه على كتاب الإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث قال لفظ الإسماعيلي وابن حبان والحاكم، فهؤلاء كلهم خرجوا الحديث. ابن حبان في كتابه الأنواع والتقاسيم، والمعروف فيما في أوساط أهل العلم بصحيح ابن حبان، والحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين قال هؤلاء أخرجوا الحديث لكن بلفظ يغاير ما جاء في صحيح البخاري، واللفظ في هذه الكتب: ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. ففي رواية البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو حتى يأكل التمرات، وفي هذه الكتب الرواية جاءت ما خرج يوم فطر، فهي مشعرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في كل عيد فطر وليس في عيد واحد، لأن الرواية الأولى تحمل على عيد واحد، وأما في هذه الروايات فالعبارة تدل على أنه كان يكرر ذلك وأن هذا شأنه وديدنه، وأنه كان يأكلها أحيانا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقوله هنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا ليست للشك، وإنما هي للتنويع بحسب ما يتيسر له وبحسب ما يستطيع أكله وبحسب ما يقدم له، فربما قدم له ثلاث أو خمس أو سبع، وربما أيضا يختلف الطعام باختلاف نوع التمر من حيث حجمه وجدته وغير ذلك. المهم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقطع الصوم في ذلك اليوم. قال: أو أقل من ذلك أو أكثر وترا، وأنه كان يقطع الأكل بوتر، لأن الوتر أمر محبب كما جاء في الشرع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: إن الله وتر يحب الوتر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقطع أفعاله على الوتر رجاء محبة أو موافقة محبة الله سبحانه وتعالى. قال: وهي أصرح، يعني ورواية الإسماعيلي والحاكم وابن حبان أصرح في المداومة على ذلك من رواية البخاري، لأن رواية البخاري مشعرة بالوقوع، وهذا الوقوع قد يتحقق بمرة واحدة. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، لا يظن ظان ولا يتوهمن متوهم أنه يعتبر صائم إلى أن يصلي العيد، لا، بل عليه أن يبادر بالفطر قبل الصلاة، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره، يعني غير المهلب، ينشدون الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة وفي عيد الأضحى بعد الصلاة. قال: وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. لما وقع وجوب الفطر، أين يوقع وجوب الفطر؟ بالعيد، لأنه كما مر بنا فطر يوم العيد واجب، وأنه يحرم صومه، وأن من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل يوم العيد اللي هو اليوم الأخير من شهر رمضان صومه واجب، ولذلك لما فرغ من الصيام وجب عليه أن يفطر، فكما أنه يجب عليه المبادرة بالصوم حال وجوب الصوم، يجب عليه المبادرة بالفطر حال وجوب الفطر. ومن أجل إظهار هذا الوجوب ومن أجل إعلام الناس به كان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل قبل أن يخرج إلى الصلاة. هذا ما أشار إليه بقوله لما وقع وجوب الفطر. لا صلاة العيد. لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمره الله تعالى إلى امتثال أمر الله سبحانه. أشار إلى ذلك ابن أبي حمزة هكذا عندكم. وابن أبي حمزة هذا له كتاب لطيف اسمه كتاب اسمه التعريف والبيان أو البيان اسمه البيان والتعريف البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. وعنوان الكتاب يدل على موضوعه فهو بمثابة كتب أسباب النزول إلا أنها في السنة لا يقال سبب نزول وإنما يقال سبب ورود. فابن أبي حمزة ألف هذا الكتاب وكتابه مطبوع في ثلاثة مجلدات أو في ثلاثة أجزاء اسمه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. وابن أبي حمزة هنا يشير إلى مثل هذا الحديث أن سبب وروده والحكمة من ورود هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقطع بين الواجبين واجب الصوم وواجب الفطر. وقال ابن قدامة يعني في كتابه المغني لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. يشير بهذا إلى إيه؟ إلى أن المسألة إجماع إلى أن المسألة إجماع ولم يقل أحد بغير ذلك. كذا في الفتح أي هذا القول نقله الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بفتح الباري. ما سمعت. لا نعلم في استحباب تعجيل الفطر. لا ما هو وجوب. ها ليس وجوبا وإنما هو استحباب لأن الإنسان يفطر بالنية ولو ذهب إلى المصلى ولم يأكل هو مفطر حكما لكن هو أراد أن يؤكد على أن العلماء استحبوا الأكل فالأكل هو المستحب ها؟ ولم يقل أحد بوجوب الأكل لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقد مر بنا أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا إن الفعل والتزام الفعل يدل على الوجوب إلا أن المستقر لدى علماء الأصول أن الفعل يدل على المشروعية. قال الحافظ وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخير فيه وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخير يعني أنه يخير إن شاء أكل قبل الصلاة وإن شاء أكل بعد الصلاة. وعن النخعي أيضا مثله أي وقد ذهب إلى التخير إبراهيم النخعي. فإبراهيم النخعي صنيعه وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هل يقدح في الإجماع الذي ادعاه ابن قدامة أو لا؟ ها يقدح ولا ما يقدح؟ الجواب لا يقدح، لأن التخيير مشعر بأن الأمر مباح ومشعر بأنهم يجيزون الأكل قبل الصلاة، ها بأنهم يجيزون الأكل قبل الصلاة، ولذلك لم يكن قادحا في الإجماع. قال وعن النخعي أيضا مثله قال والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب وهو أسر من غيره على كل حال هذا تلمس للحكمة، لكن يعني قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون غير ذلك، وربما كان هو المتيسر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنه يمر بنا الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار، فقال لها السائل أو السامع وماذا كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان التمر والماء. فلعل هذا هو الذي كان متيسرا لدى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، ولو وجد غيره لأكله، ولا يلزم أن يكون المأكول هو التمر، وإنما المراد به مطلق الفطر وما يقوم به الفطر. قال ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل. على كل حال هذا فهم واجتهاد. قال رواه ابن أبي شيبة عن معاوية ابن قرة وابن سيرين وغيرهما، يعني من أنهم استحبوا الفطر على الحلو. قال وقد أخرج الترمذي عن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على أن يفطر الإنسان على رطبات، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فالماء يحث منه حثوات. قال قوله ويأكلهن وترا، هذه الزيادة أخرج أوردها البخاري تعليقا، يعني لم يذكرها في السند وإنما نسب الكلام إلى مين؟ إلى الحسن. قال أوردها البخاري تعليقا ووصلها أحمد بن حنبل وغيره، ولعل البخاري إنما ساقها تعليقا لأنها لم تكن على شرطه، ولذلك لما كانت ثابتة عنده وتصلح للاحتجاج وتصلح للاستئناس إلا أنها ليست على شرطه، لذلك ساقها معلقة. والمراد بالتعليق هو أن يحذف جزءا أو صدر السند أو سند القول وينسبه إلى شخص ويورده. قال قال والحكمة في جعلهن وترا، الإشارة إلى الوحدانية، وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره تبركا بذلك، كذا في الفتح، أي هذا القول نقله الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وقد جاء فيه النص من أن الله وتر يحب ليه الوتر. نعم يسأل يقول إيش الفرق بين الإرسال والتعليق؟ ما تجاوبونه؟ الإرسال حذف أول السند، الإرسال حذف آخر السند، والتعليق حذف أول السند، فالإرسال والتعليق بينهما تضاد. إذا حذف أول السند كان الخبر معلقا، وإذا حذف آخر السند بأن يقول قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا، فيكون الحذف فيه في آخر السند. قال قوله ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، قال في رواية الترمذي ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، والمعنى واحد، والمعنى واحد. قال ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ حتى يضحي، وهكذا ينبغي أن تضبط، ولا تقرأ حتى يضحي، حتى يضحي يعني حتى يذبح أضحيته ليأكل منها. قال وقد خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح، أي ليس هذا الحكم لكل الناس وإنما لمن له أضحية، فإن لم يكن له أضحية فله أن يأكل قبل الصلاة إن شاء. قال والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. قاله ابن قدامة. قال الزين بن المنير وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، يعني أما في عيد الفطر فلما كان صدقة الفطر تخرج قبل الصلاة ناسب أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأما في عيد الأضحى فلما كان الإنسان يتصدق بجزء من أضحيته فناسب أن يأكل منها وقت ليه؟ وقت الصدقة. قال وقع أكله صلى الله عليه وآله وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فيأكل في هذا الوقت المناسب لها. ثم قال رحمه الله باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. الأصل أن صلاة العيدين إنما تقام في مصليات العيد، تقام خارج البلد، تقام في الأماكن الفسيحة حتى تستوعب أهل البلد كله، ولذلك يخرج إليها الناس، فإن خرجوا لأداء صلاة العيد خارج البلد فينبغي لهم أن يخرجوا إلى الصلاة من طريق ويعودوا من طريق. وقد عرفنا في الدروس الماضية أنه يستحب أن يخرج الناس إلى العيد مشاة، يخرجون ماشين، فإن خرجوا يسلكون طريقا وإن عادوا يسلكون طريقا أخرى. لكن لو كان ثمة عذر فإنه لا بأس أن تصلى صلاة العيد في المسجد الجامع، والمراد بالجامع يعني في المسجد الذي يصلون فيه الجمعة، في المسجد الذي يصلى فيه الجمعة. وهذا العنوان المصنف رحمه الله قصد بيان مسألتين، قصد فيه بيان مسألتين. المسألة الأولى مسألة الخروج والعودة، والمسألة الثانية مسألة الصلاة في المسجد الجامع إذا كان ثمة عذر يمنع الناس من الصلاة خارج البلد، كأن يكون ثمة مطر أو برد شديد أو حر شديد والناس لا تقوى على أن تصلي في هذه الأجواء، فعندئذ يصلون في المسجد الجامع. نعم. ما سمعت. هذا يسمى طريق واحد، ما نعرف أن الطريق المزدوج يسمونه طريقين. فمثلا هذا طريق الملك عبد العزيز ذهابا اسمه الملك عبد العزيز وعودة اسم الملك عبد العزيز، فكيف تعتبره طريقين؟ ها؟ قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق التي خرج فيه، الطريق الذي خرج فيه. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. قال رواه أبو داود وابن ماجه. فهذه الأحاديث كلها تدل على هذه المسألة. يقول الإمام الشوكاني متعقبا هذه الأحاديث، قال أما حديث أبي هريرة، طبعا هو لم يتكلم على حديث جابر لأنه كما رأينا رواه البخاري، وكان من عادته رحمه الله أنه أيضا لا يتطرق إلى الأحاديث التي أخرجها مسلم، لكنه هنا أراد أن يشير إلى من أخرج الحديث غير من ذكرهما، غير من ذكرهم المجد بن تيمية. فالمجد بن تيمية ذكر أحمد ومسلم والترمذي، فهو يقول هنا حديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن حبان يعني في صحيحه والحاكم. قال وقد عزاه المصنف إلى مسلم ولم نجد له موافقا على ذلك، كأنه يريد أن يقول إن هذا الحديث ليس في مسلم. وقد يكون هذا وهم من المؤلف، لكن الشارح رحمه الله يعني قال ذلك في أدب، فقال ولم نجد له موافقة على ذلك، ولا رأينا الحديث في صحيح مسلم. فالحديث صحيح لأنه أخرجه ابن حبان والحاكم والترمذي وأحمد، لكن نسبته إلى مسلم يعني تحتاج إلى إعادة نظر. قال وقد رجح البخاري في صحيحه حديث جابر المذكور. ها؟ يعني قد يكون الحديث يعني في مسلم من روايات غير الرواية المشهورة، يعني غير رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان، لأن مسلم كما هو معروف له روايتان، رواية القلانسي ورواية إبراهيم بن مسلم أو رواية الجلودي. مسلم كتابه له روايتان يعني الباقية والتي يدرسها الناس ويقرؤونها روايتين، رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان وقد رواها عنه أبو أحمد الجلودي وهي مشهورة، اشتهرت برواية أبي أحمد الجلودي، والرواية الثانية رواية القلانسي. فإذا كان هذا الكلام الذي ذكرته هو المراد لكان هذا كافي في قوله ما رأيناه، لكن قوله ولا رواه أحد مشعر بأنه ليس في الروايتين، مشعر بأنه ليس في الروايتين، لأنه يقول هنا لم نجد له موافقة، يعني يوافق الشوكاني في أن هذا الحديث أخرجه مسلم ولم يره هو أيضا. موافقا، أحسنت المجد، ولا رأينا الحديث في صحيح مسلم. ومعلوم أن الشوكاني رحمه الله يعني من الرواة أو من الرجال الذين تلقوا الكتب بالأسانيد، كتاب الإمام الشوكاني إتحاف الأكابر بمعرفة أو بأسانيد الدفاتر أو ما إلى ذلك. معنى عنوان الكتاب الذي ألفه، هذا الكتاب ألفه في الأسانيد التي تجمع طرق الروايات وتذكر الأحاديث أو تذكر الكتب بأسانيدها. ومسلم رحمه والشوكاني رحمه الله روى كتاب مسلم من طرق مختلفة، فلو كان النسخ كما ذكرت متعددة وفيها هذا الكتاب أو هذا الحديث لا أشار إلى أنه موجود في رواية فلان ولم يوجد في رواية فلان، كما هو شأن أهل العلم في ذلك. قال: وقد رجح البخاري في صحيحه حديث جابر المذكور في الباب على حديث أبي هريرة. لماذا؟ قال: إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وحديث أبي هريرة إذا خرج للعيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. لماذا رجح حديث أبي هريرة على حديث جابر على حديث أبي هريرة؟ قال: إنه أصح. وقوله الإمام البخاري إنه أصح فيما يبدو لي والله أعلم حكم منه بتصحيح حديث أبي هريرة أيضا، لأن أفعل التفضيل لا تكون إلا إذا اتفق المتفاضلان على أصل الحكم ثم زاد أحدهما. فهنا قوله إنه أصح. قال: وحديث ابن عمر رجال إسناده عند ابن ماجة ثقات، وكذلك عند أبي داود رجاله رجال الصحيح. قال: وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال، أي إنه مضعف. وقد أخرج له مسلم، فيترجح توثيقه على تضعيفه. قال: وقد رواه أيضا الحاكم. إذن فهذه الأحاديث الثلاثة كما رأينا أحاديث صحيحة، إلا أن الشوكاني رحمه الله ملاحظته هي على الموفق، أو ملاحظته على المجد بن تيمية في قوله إن حديث أبي هريرة أخرجه مسلم. نعم. ها؟ اي اي نحن سبقا عرضنا هذا الامر ودرسناه في المصطلح، وعرفنا أنه إذا تعارض الجرح والتعديل، تعارض قول أهل العلم في الجرح والتعديل في راو، ماذا نصنع؟ يقدم قول الجارح إذا كان مفسرا، أما إذا لم يكن مفسرا فيقدم قول الايه؟ قول المعدل. لأننا نقدم قول الجارح إذا كان مفسرا لأنه عنده زيادة علم على المعدل. المعدل يعدل حسب الأصل، لأن الأصل في المسلمين العدالة، فإن طرأ شيء زائد على ذلك عندئذ يؤخذ به، وهذا هو ما يسميه العلماء بتقديم الجرح على التعديل إذا كان مفسرا. أما إذا لم يكن مفسر بأن قال فلان ضعيف ولم يبين موجب الضعف، فعندئذ لا يلتفت إلى قوله، لأنه لو كان عنده سبب ليش، أو أنه ضعف الراوي لشيء هو يظنه مجال تضعيف وهو في حقيقته ليس مجال تضعيف، كما أثر عن بعضهم أنه قال فلان ضعيف، قيل له ولما؟ قال لأنه ذكر عند شعبة فامتخط شعبة. فهو أخذ امتخاط شعبة قرينا على تضعيفه، مع أن هذه قد تكون مصادفة لا علاقة لها بذكره، وامتخاط شعبة كان شيء متعلق به، ربما كان شعبة في ذلك اليوم مسكوب فكثر امتخاطه. ولذلك أهل العلم يقولون لا بد أن يفسر الجرح، فإن لم يفسر الجرح نحن نرجع إلى الأصل. هذا الذي عليه أهل العلم، واضح؟ العبرة بالتفسير، لأن تجريح الراوي يعني مسألة قد يسلم بها وقد لا يسلم بها، ونحن نعرف أحيانا يتجرح أو يتجارح الرواة لأنهم أقران، ولأنهم متعاصرون، ولأن المنافسة في العلم قد تؤدي إلى أن يضعف الإنسان فيجرح غيره، فيكون ذلك موجبه أمر شخصي، ولذا لا تقبل أقوال الأقران بعضهم في بعض إذا لم يفسر ويبين ذلك. هذا بعض أهل العلم يرى ذلك، أنه الترجيح يكون بكثرة العدد بالأكثر علما، لكن الذي استقر عليه يعني المحققون قالوا لا، العبرة بالتفسير، العبرة بالتفسير. قال وقد أخرج له مسلم، وقد رواه أيضا الحاكم. ثم بدأ المصنف رحمه الله يريد الشواهد لهذه الأحاديث. قال وفي الباب عن أبي رافع عند ابن ماجه، وقد تقدم في باب الخروج إلى العيد ماشيا يعني هذا الحديث. قال وعن سعد بن أبي وقاص، أي وفي الباب عند البزار في مسنده، وقد تقدم أيضا هنالك يعني أشار إليه. قال وعن بكر بن مبشر عند أبي داود قال كنت أغدو مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى ناتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكن وإسناده صحيح، وإسناده صالح، أحسن. هذا الحديث حديث مبشر، يقول كنا نسلك بطن بطحان حتى ناتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. ظاهره أنهم يسلكون طريقا واحدا. قال وعن سعد القر، فإذا كان هذا الحديث هكذا فهل يصلح أن يكون شاهدا؟ لا يصلح، لأن الشواهد لابد أن توافق الروايات في المعاني، والروايات التي عندنا أنهم يسلكون طريقا في الذهاب ويعودون من طريق آخر. لكن كله بطن بطحان، أقول كله بطن بطحان. نحن إذا الآن تصورنا المصلى، مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين هو؟ إلا هو لا مسجد الغمامة. وبطحان لعلك تذكره يوم أن كان يأتي ويدخل السوق، كان في السوق، يعني الناس الذين يمرون بالسوق، والسوق إذا جيت الطريقة التي كان الناس يسلكونها هي السوق القديمة، طريق ما نسميه زمان بسوق القماشة. فإذا وصلت جهة باب البصري، باب المصري، هناك يكون البطن الوادي. إذا قدرت بين بطن الوادي هو سيل بجيدة هو البطحاء. طبعا ما سمعت هذا، ذاك أول بطحاء من خارج المدينة، لكن هو يتكلم عن بطحاء في داخل المدينة. ها يعني الآن أنت شفت مسجد عمر رضي الله عنه، كان تحته في مجرى للسيل في طرف قباء، وكان كبر المدرج وما إلى ذلك، هذا كله كان مجرى سد بطحان. وأيضا المنطقة اليوم التي فيها يعني طريق قربان والمشرفية وما إلى ذلك، هذه في من هو في هذا المجلس يدرك السيل الذي جاء وغمر المنطقة، كل هذا كان إيش أمرا معروفا يعني. والسيل إذا جاء في تلك المنطقة كان الناس يخرجون إليه يتنزهون ويشوفون السيل، واليوم الحمد لله يعني ما أصبح السيل موجودا، لأنه عمل له من السدود ما يمنع دخوله البلد. فإذا قدرنا هذه الأمور يعني وعرفنا، نستطيع أن نقول كيف الناس يسلكون الذهاب إلى المصلى. فحديث مبشر أو بكر ابن مبشر ظاهره أنه يخالف الأحاديث التي ذكرها، لأنهم يسلكون طريقا واحدا حيث يذهبون من بطن الوادي ويعودون من بطن الوادي. قال: وعن سعد القرض، وقد تقدم في باب الخروج إلى العيد ماشيا أيضا. قال: وعن عبد الرحمن بن حاطب عند الطبراني في الكبير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي العيد يذهب في طريق ويرجع في آخر. وفي إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيف. وعن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جديه عند الشافعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من المصلى في يوم عيد، فسلك على النجارين من أسفل السوق. والمراد بالنجارين هنا يعني ايه؟ يعني بني النجار، وليس المراد بهم اصحاب الصناعة، وانما هم قبيلة في المدينة وهم بنو النجار، بطن من بطون الانصار. حتى اذا كان عند مسجد الاعرج الذي هو موضع البركة التي بالسوق، قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف. قال الشافعي: فأحب أن يصنع الإمام مثل هذا، يعني إذا خرج يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقف في موضعين فيدعو الله مستقبل القبلة، لأن هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول: وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. وقد عرفنا أنه شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وأنه كان يقول: حدثني الثقة. وكان رحمه الله يقول عندما نوزع في توثيق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، كان يقول: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن إيه؟ من أن يكذب. هذا حسب فهمنا انه مخالف، لكن الظاهر ان الشوكاني رحمه الله عندما ساقه فهم منه انهم يأتون من طريق ويعودون من طريق، ولذلك اعتبره شاهد. يعني هو اعتبره شاهد لانه يراه مطابق للواقع، واضح؟ قال: وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وثقه الشافعي وضعفه الجمهور. قال: وأحاديث الباب تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم، وبه قال أكثر أهل العلم كما في الفتح، أي كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. قال وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة، يعني كل يتلمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحكمة في هذا الفعل. والمسألة الناس إنما يعني يتلمسونها تلمسا ويجتهدون في ذلك، ولهذا اختلفت أقوالهم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذه الأقوال ملخصها إما أن الغرض منها تتبع الناس والمعايدة عليهم خصوصا في العودة، لأنه إذا ذهب من طريق يسلم على من يذهب من يمر به في طريقه، وفي العودة يمر بأناس آخرين فيسلم عليهم، فيكون بذلك قد جبر خاطر الكل وأرضاهم، وبهذا يكون الأمر سنة يسير ويستن بها الناس. ومنهم من قال إن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل به البركة، بركته صلى الله عليه وآله وسلم في الطريقين، أو ليبقى أثره، لأن الناس كانوا يعرفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر في مكان برائحة الطيبة التي تبقى في ذلك المكان، فمن هنا كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، يعني ليبقى أثره وبركته صلى الله عليه وسلم في المكان. وإذا كانت هذه هي الحكمة فإذن هذه تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس للناس أن يقتدوا بها، لأنه لا أثر لهم كما كان له صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكروها. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله قال هي كثيرة، يجتزي ما يراه منها مناسبا. قال وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة. قال الحافظ اجتمع لي منها أكثر من 20 قولا. وهذا شأن الحافظ رحمه الله، أنه كان يستقصي وكان يحرص على أن يورد الأقوال ويجمعها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي ذكر في ذلك فوائد، بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة. رحمه الله، يعني الناس تتلمس. قال في الفتح فمن ذلك، يعني من القريب ولا من الدعاوى، فيما يظهر من القريب. قال في الفتح فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، لأن الإنسان وهو ذاهب إلى المصلى وعائد من المصلى يشهد له يوم القيامة، يكون له شاهدا، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الشهود. قال ليشهد له الطريقان، وقيل سكانهما، يعني ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره، فلا يظن أن أحد الطريقين خير من الآخر، أو في التبرك به صلى الله عليه وآله وسلم، أو لتشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان معروفا بذلك. فهذه الثلاثة الأخيرة تكون خصائص له، ولا تكون محل تأسي. قال وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها. قال وهذا يحتاج إلى دليل. ولعل هذا مما وصفه بأنه من الدعاوى، ولذلك قال يحتاج إلى دليل. لكن قوله وقيل يعني هذا القول صدره بصيغة التمريض، حتى لو كان يعجبه التيمم في كل أموره، هو إذا رجع اليمين والشمال ما يصب بها الطريق. ما سمعت؟ أنا ماني سامع، أنت إيش تقول؟ طيب أي يريد، يعني يريد ما يراه صحيحا لا ما يراه دعاوى. ها هو موش الشوكاني اللي وجهها، القوة نقل عن القاضي عبد الوهاب المالكي. نعم ايوه، عبد الوهاب المالكي لما نظر في هذه الاقوال حكم على بعضها بانه ايه، بانه قريب، وبعضها بانها دعاوى. ونحن قلنا انه الحافظ ابن حجر استقصاها قال نحو 20 قولا، فجاء القاضي الان كأنه يعني لما قال إنها حوالي 20 قول أراد الشوكاني أن يعطينا حكما مجملا، فنقل قول القاضي عبد الوهاب، قال هذه الأقوال يعني منها ما هو قريب ومنها ما هو إيه، ما هو دعاوى. ثم بدأ يسردها، فما يراه مناسبا ذكر، وما يراه دعاوى أيضا ذكره، لكنه صدره بقوله وقيل أو أتبعه بقوله إنه يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قال وقيل لأن الطريق إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما أي في الطريقين، وهذا قد يكون خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن الطريقين قد يسكنهما بعض يهود في ذلك الزمان، فكان خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومرورهم بالطريق، وإذا وضعنا في حسباننا أيضا أنهم كانوا وهم خارجون إلى المصلى يكبرون، كل هذا فيه إشعار للإسلام. وقيل لإظهار إشعار الإسلام فيهما، وقيل لإظهار ذكر الله تعالى، وقيل ليغيظ المنافقين واليهود، وقيل ليرهبهم بكثرة من معه، ورجحه ابن بطال، أي رجح الأخير. وقيل حذرا من كيد الطائفتين، لأنهم قد يتربصون به عند العودة فيعود من طريق آخر، كيد الطائفتين أو إحداهما. وقيل وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لم يكرره، يعني لم يكرره كل سنة، هذا المراد، أو كل عيد. قال ابن التين وتعقب أنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين، يعني هذا الذي قيل إن هذا بعيد أو مستبعد، يقول لا ليس بمستبعد، السنة هذه يبدأ بالطريق هذا، والسنة والعيد الثاني يبدأ بالطريق الثاني، فيكون هذا من باب تغيير الخطة وتغيير الطريق ل دعمي أو دفعي ما قد يفكر فيه أعداء المسلمين من التربص به صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الآخر، وهذا لو ثبت لقوى بحث ابن التين. وهذا الحديث المرسل يقول لو ثبت لكان دليلا وحجة لمين؟ لابن التين فيما ذهب إليه. وقيل فعل ذلك ليعمهم بالسرور به والتبرك بمروره ورؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم أو الاقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك. فهذه كلها ملاحظة في صنيعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، يعني كما هو الحال في صلاة الاستسقاء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه ثم خطب ودعا ماذا كان يفعل؟ كان يغير رداءه أو يقلب رداءه أو يغير من وضع ردائه. فهذا يقول أهل العلم إن ذلك على سبيل التفاؤل في تغيير الحال، أما كونه بتغيير الطريق للتفاؤل فهذا أيضا مما حاول بعض أهل العلم أن يلحظه. وقيل كان في ذهابه يتصدق، فإذا رجع لم يبق معه شيء فرجع من طريق آخر لئلا يرد من سأله. ألا يكون في الطريق الآخر من يسأل؟ ها؟ فيكون قد رده. ومن قال هذا ولذلك قال وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل. لكن الفقراء كانوا ليسوا كفقراء هذه الأيام، وإنما كانوا لا يسألون الناس إلحافا. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام، وهذا رجحه الشيخ أبو حامد، يعني لأن الناس يسلكون الطريق الذي يسلكه ولذلك يسلك طريق آخر ليخفف من الزحام. قال وأيده المحب الطبري، قال وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال فيه ليسع الناس، يعني يرجع من طريق آخر ليسع الناس أي ليزيل الزحام، لأن الناس في ذهابهم إلى العيد يذهبون متقاطرين، يعني ما يذهبون دفعة واحدة، لكن في عودتهم يخرجون من المصلى دفعة. قال وتعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.